الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد عودة إيران لالتزاماتها بالاتفاق النووي فور إلغاء الجانب المقابل كافة إجراءات الحظر. القوة اليمنية تواصل تقدمها في جبهة مأرب وتفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية. الحشد الشعبي العراقي يواصل عملياته لتطهير مناطق بشمال شرق البلاد من بقايا الجماعات الإرهابية. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد الرئيس الإيراني التأكيد بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي وعدم المضي في الخطوات التي أقدمت عليها في خفض الالتزام بمجرد إلغاء الطرف الآخر كافة إجراءات الحظر. وقال الرئيس حسن روحاني في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: يمكن لواشنطن رفع كامل الحظر في يوم واحد إذا ما امتلكت الإرادة، وعندئذ نعود إلى التزاماتنا في يوم واحد. وأشار روحاني إلى أن واشنطن تكذب بشأن حاجتها للوقت في مسألة رفع الحظر، مشددا على أن عليها تعويض خسائر إيران من الإرهاب الاقتصادي الذي مارسته حكومة ترامب. واصل الحشد الشعبي العراقي عملياته الأمنية لتطهير بعض مناطق ديالا شمال شرقي البلاد. وخلال هذه العمليات التي شملت مناطق تنتشر فيها بساتين الأشجار، تم تدمير نفق لداعش في منطقة أم الحنطة. وفي محافظة صلاح الدين أنجزت قوة من الحشد تفتيش عدة مناطق ذات تضاريس صعبة، حيث تم العثور على وكر لداعش احتوى أنواعا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. اندلعت مواجهة بين المقدسيين وشرطة الاحتلال أثناء اقتحام حي رأس العمود في سلوان بالضفة الغربية لاعتقال أسير محرر بعد 24 ساعة فقط من الإفراج عنه. فقد طوقت قوة الاحتلال محيط منزل عائلة الأسير المحرر مجد بربر وقامت بإلقاء القنابل الصوتية قبل أن تقتحم المنزل والاعتداء على ساكنيه، ثم اعتقال بربر الذي أنهى قبل يوم واحد محكوميته البالغة 20 عاما. وقد أوقعت المواجهات التي جرت بسلوان 6 إصابات، 5 منها بالغاز وواحدة بالرصاص المطاط. أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصريحات هي الأعنف حول قضية سد النهضة الإثيوبي، محذرا من اختبار رد الفعل المصري. وتأتي تصريحات السيسي بعد ساعات من إعلان الخارجية الإثيوبية إبلاغها المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث أن أديس أبابا ستمضي قدما في الملء الثاني لبحيرة السد والذي يعد جزءا من المشروع. التفاصيل في التقرير التالي.
بس أنا بقول للناس كلها، محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب.
بهذه التصريحات النارية حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بمياه مصر في تعليقه على تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. القلق المصري بارز وتجلى على لسان السيسي الذي هدد مباشرة بعدم استقرار المنطقة.
بقول تاني، مية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط أحمر، وحيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها أمر حيأثر على استقرار المنطقة بالكامل.
وتأتي ردة فعل السيسي بعد إعلان إثيوبيا تنفيذ عملية إزالة الغابات من أجل المرحلة الثانية لملء سد النهضة. ولكي تبين أديس أبابا صرامتها في اتخاذ قرارها الحاسم، أبلغت الخارجية الإثيوبية المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث بمضيها في الملء الثاني للسد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات، مضيفا أن حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آلياتها يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ. ومنذ العام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا. هذا وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق، ورغم حظ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيج خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت الحكومة الإثيوبية في 21 تموز يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان. ومع تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عدم رغبة بلاده في تحميل الأضرار بجيرانها، لكن في الوقت نفسه بين بأنها لا تريد أن تعيش في الظلام، وأن سد النهضة مشروع قومي ستواصل الحكومة الإثيوبية استكماله. مرحلة ثانية من ملء سد النهضة ستزيد الطين بلة ليصل التعقيد بين الدول الثلاث إلى ذروته إن لن يكون هناك حل شامل يرضي جميع الأطراف المتخاصمة.
أعلنت الخرطوم أنها ستقاضي الإمارات أمام القضاء الدولي لاتجارها بنحو 600 سوداني. وقال نائب رئيس هيئة الاتهام في القضية عمر عبيد خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم بعد مضي عام على القضية أصبح مسارها جاهزا للنظر فيها من قبل القضاء الدولي، وأضاف أن تقرير مجلس الأمن الدولي الصادر خلال الشهر الحالي تضمن إشارات تدعم قضية شركة بلاك شيلد الإماراتية. وكانت هيئة الاتهام الخاصة بقضية ضحايا الشركة قد طالبت الإمارات بتسليم إماراتيين شاركوا في الجريمة المذكورة، حيث وعدوا نحو 600 سوداني بالعمل في الإمارات، إلا أنهم نقلوهم للقتال في ليبيا واليمن دون علمهم. ضيقت السلطات المغربية على تنظيم الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تخليدا ليوم الأرض. وقال منسق الجبهة الطيب مضماض بعد الوقفة: اليوم منعونا أن نعبر بكل حرية عن دعم القضية الفلسطينية وعن موقفنا الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن النظام المغربي استبدادي يكره التحرر والنضال ويستغل ظروف الجائحة ليغلق الفضاء أمام كل التحركات الاحتجاجية. وصلت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا مسيرتها التصاعدية في العالم، حيث بلغت الإصابات أكثر من 128 مليونا و803 آلاف حالة، وتأتي أمريكا بالمرتبة الأولى مسجلة 31 مليون إصابة، فيما جاءت البرازيل بالمرتبة الثانية مسجلة أكثر من 12 مليونا و600 ألف، والهند ب 12 مليونا ونحو 150 ألفا، لتأتي من بعدها فرنسا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وألمانيا في مراتب لاحقة. إلى العناوين: الرئيس الإيراني يؤكد عودة إيران لالتزاماتها بالاتفاق النووي فور إلغاء الجانب المقابل كافة إجراءات الحظر. القوة اليمنية تواصل تقدمها في جبهة مأرب وتفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية. الحشد الشعبي العراقي يواصل عملياته لتطهير مناطق بشمال شرق البلاد من بقايا الجماعات الإرهابية. دمتم سالمين، إلى اللقاء. أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11 وعشر دقائق، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-74-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. الحكومة الليبية الجديدة والتوافق الدولي محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية. بعد أداء حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا اليمين الدستورية يوم 15 من مارس آذار، وبعد أن تشكلت من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، بدأت الحكومة بمعالجات داخلية وأخرى على الصعيد الخارجي. إن الحكومة الجديدة في ليبيا هي نتاج توافق دولي ولم تكن إفرازا داخليا صرفا، مما يضعها أمام تحديات خطيرة. لذلك توجهت في أول استلام لمهامها للخارج، حيث قام وفد من الحكومة الجديدة بزيارة إلى كل من القاهرة وأنقرة، وذلك لحفظ التوازن في هذه الحكومة والإبقاء على شكلها الظاهري دون إحداث أي تغييرات جوهرية بانتظار التطورات السياسية القادمة. والملفت أن الدول الأوروبية تسعى إلى تمشية هذه الحكومة بهذا الشكل خوفا من استقواء أطراف داخلية ربما ستغير المشهد الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية. لذلك تشهد الساحة الليبية حراكا متواصلا من قبل الأطراف الأوروبية، وأبرز هذه التحركات ما رشح عن زيارة وزراء خارجية فرنسا جون إيف لودريان وألمانيا هايكو ماس وإيطاليا لويجي دي مايو المشتركة إلى ليبيا، حيث تأتي هذه الزيارة في هذا الإطار الذي ذكر. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى ليبيا يانكوبيتش دعا القوات الأجنبية والمرتزقة إلى مغادرة البلاد امتثالا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم العام الماضي، محذرا من انتكاسات قد تعرقل أو تؤجل الانتخابات المنتظرة في ديسمبر والتي تهدف لإقامة حكومة موحدة في الدولة التي تشهد انقساما منذ سنوات. كما أن هذه البلدان اتفقت على تصفية الساحة من أي معارضة داخلية لهذه الإجراءات، لذلك جاء اغتيال الضابط محمود الورفلي في مدينة بنغازي الليبية مع مرافق له كرسالة معبرة وذات دلالات لكل الأطراف وخصوصا حفتر، حيث أن الورفلي محسوب على خليفة حفتر وهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهم تصفيات ميدانية. ويرى مراقبون أن اغتيال الورفلي هو تصفية داخل معسكر حفتر في الوقت الذي شرعت حكومة الوحدة الليبية لتوحيد مؤسسات البلاد وإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية حتى موعد تنظيم انتخابات عامة آخر السنة الحالية، مما يفتح الباب أمام التساؤل حول جهود الحكومة في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية وصولا إلى هدف نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات المختلفة وتسريحها، خصوصا أنها أعلنت ضرورة ذلك من أجل دمج الجماعات المسلحة بالجيش وإصلاح قطاع الأمن الذي يعد أمرا بالغ الأهمية لاستقرار ليبيا واستقرار منطقة الساحل. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شأن المغرب العربي. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بألف خير. دكتورة سهام، ما حقيقة الأوضاع في ليبيا بعد تشكيل حكومة الوحدة الأخيرة؟
في الحقيقة إلى حد الآن يبدو أن عبد الحميد بالدبيبة نجح في تشكيل حكومة طردية موسعة حاول من خلالها جمع ممثلين لأغلب مكونات المشهد السياسي في ليبيا، يعني محاولة ربما للتوافق النسبي بين أطراف كانت إلى عهد قريب يعني في حالة من التنافر والصراع المحتدم على السلطة، وليس ببعيد صراع اللواء حفتر الذي كان يريد الدخول إلى طرابلس والمعارك التي حصلت والتي انتهت بفشله في الوصول إليها وكبدته خسائر كبيرة. طبعا هذه الحكومة هي الآن تحاول لملمة هذا الوضع بفتح أو إعطاء الفرصة لمسار سياسي أوسع يحاول أن يستقطب كل هذه الأطراف المتصارعة تحت غطاء حكومة وحدة. إلى حد الآن يبدو أنه نجح في هذه التشكيلة، ولكن أعتقد أن هذه الحكومة تواجهها تحديات كبيرة وكبيرة جداً، ليس سهلا أن تلملم 10 سنوات من الحرب.
نعم.
أوصلت ليبيا إلى ما أوصلت إليه من تشتت ومن فراق ومن مشاكل. أول ربما التحديات قد يكون الملف الأمني، وهو أعتقد أنه أصعب الملفات التي تواجهها هذه الحكومة الآن، كيفية احتواء مختلف الميليشيات، جمع السلاح، تكوين جيش وطني موحد يجمع كل الأطياف الليبية، هذا ربما سيكون أصعب الملفات التي تواجه الحكومة الآن.
طيب كيف تفسرون التحرك الأوروبي المتسارع والمتراكم في ليبيا وماذا يعني؟
طبعا بالنسبة للتحرك الأوروبي هو في الحقيقة مسار طويل، يعني نحن نعرف أن الأوروبيين كانوا منذ البداية، منذ أن بدأ العدوان على ليبيا لإسقاط نظام القذافي، كان الأوروبيون في الصدارة، كان هناك دور فرنسي، دور إيطالي، حلف الناتو، وهي كانت حقيقة معركة قادها حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط النظام القذافي والسيطرة على ليبيا وعلى نفط ليبيا. ولكن الأوروبيون اليوم هم في حاولوا أن يسيطروا على كل مسار الحلول، حتى الحلول السابقة من مؤتمرات ولقاءات واجتماعات كانوا يحاولون من خلالها تخطيط لمسار سياسي يستطيعون من خلاله الاستفادة من الثروات الليبية، وفي نفس الوقت تبقى ليبيا تحت سيطرة كاملة لهذه القوة. الآن هم يلعبون هذا الدور، نجحوا في جمع مختلف هذه الأطراف على طاولة حوار، استطاعوا أن يتوصلوا إلى تسوية سياسية طبعا بتغطية من بعثة الأمم المتحدة، استطاعوا أن يضغطوا على الأطراف الليبية على الأرض للذهاب إلى هذا المسار. الدول التي ضغطت أو القوى التي لعبت هذا الدور طبعا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا الدول الأوروبية الملتزمة بحكم حتى علاقتها التاريخية مع ليبيا وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا ثم ألمانيا وبريطانيا، كلها تحاول أن تبحث عن مسار توافقي ولو أنه يبدو مسارا هشا، ولكن هم يحاولون توجيهه فقط خدمة لمصالحهم التي طبعا لن يفرطوا فيها ولن يتركوها للليبيين للأسف.
طيب برأيكم ما هو أساس المشكلة في ليبيا؟ لماذا هذا التشظي؟ لماذا هذا التشرذم؟ لماذا هذا الافتقاد لمبدأ الوحدة الوطنية في ليبيا؟ ما أساس هذه المشكلة برأيكم؟
أساس المشكلة في ليبيا هو أن الأزمة منذ بدايتها دولت، يعني أصبحت لعبة في يد قوى خارجية، والليبيون الذين يتصارعون على الأرض للأسف هم مرتبطون بهذه القوى باختلاف توجهاتها، سواء كان في الغرب أو في الشرق أو حتى في وسط ليبيا وفي جنوبها. كل الليبيين الموجودين الآن الذين يحملون سلاح ولا يزالون يتشبثون ببعض أو ببقايا هذه الصراعات على الأرض هم مرتبطون ارتباطا واضحا بقوى خارجية. طبعا هذا إشكال كبير، وهذا لعب دور كبير جدا في وضع ليبيا الآن في مواجهة خطر التقسيم. أصبح خطر التقسيم نحن تحدثنا عنه منذ سنوات وقلنا أن هناك مشروع لتقسيم ليبيا، أعتقد أن اليوم هناك محاولة لتفعيل أو للتسريع في تفعيل هذا المشروع عمليا، لأن ربما الليبيون هناك الأكيد أن هناك الكثير في ليبيا يدركون ذلك ويدركون
من يريد دكتورة من يريد تقسيم ليبيا ولماذا؟ من يريد تقسيم ليبيا ولماذا؟
طبعا الذين يريدون تقسيم ليبيا هم القوى الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة والقوى الغربية، لأن ليبيا بما تشكله هي دولة لها ضابط استراتيجي تربط بين بحر المتوسط، بين أوروبا وبين قلب إفريقيا، وكل المسار الآن والتوجه الآن من قبل القوى المتصارعة على الأرض الليبية، القوى الخارجية الإقليمية المتصارعة على الأرض الليبية، هو السيطرة على طول خط المتوسط وما فيه في قلبه من ثروات وصولا إلى دول الساحل والصحراء. ليبيا تعتبر بوابة لكل هذا، وبالتالي ما يحصل في ليبيا هو بداية أعتقد بداية لبلورة استعمار جديد لمنطقة شمال إفريقيا تكون ليبيا هي بوابتها، ولكن هناك أيضا دول أخرى مستهدفة، والعين أعتقد في المرحلة المقبلة على الجزائر.
طيب لماذا تتحدث أمريكا وفرنسا بلغة إنسانية عن ليبيا؟ القاصي والداني يعلم أن سبب مآسي ليبيا هي من كما أشرتم أنتم أيضا إلى من تحت رأسي هذين البلدين.
طبعا عودونا، يعني هذه القوى الإقليمية والدولية عودتنا دائما على أنها دائما تستخدم كل الأدوات عندما تريد أن تخترق أي دولة أو تدخل إلى أي دولة أو تخرب أي دولة. هي تستخدم طبعا تستنفذ كل الأدوات الممكنة سواء كانت أمنية أو عسكرية. الآن جربوا الحرب لمدة 10 سنوات، لم تؤدي الحرب إلا إلى خراب وتشرذم، وبالتالي عطلت مصالحهم وعطلت مشروعهم الأساسي وهو السيطرة على الثروات في ليبيا، وجعل ليبيا دولة مطواعة لكل المشاريع الاستعمارية الجديدة في المنطقة.
نعم.
الملف الإنساني هو أحد الملفات الذين يستخدمونه الآن أولا للإحاطة أكثر بالليبيين وعدم السماح للليبيين وإعطاء فرصة للليبيين للملم جراحهم التحدث حتى عن باستقلالية حتى عن مستقبل بلدهم. لأن الملف الإنساني دائما هو ملف حساس. الآن هناك بلد شهدت مآسي، شهدت تهجير قسري لشعبها، قصف عشوائي دمر بنية تحتية في الكثير من المدن، هناك ضحايا كثر، هناك مفقودين كثر، كانت حربا عبثية بكل المستويات. وبالتالي استخدام الملف الإنساني أولا لكي يكون مطية يتدخلون فيها بشكل آخر وبطريقة أخرى في أي مسار سياسي تحولي في ليبيا. ثانيا بترك الليبيين تحت السيطرة، لأن الملف الإنساني هو مرتبط بمساعدات، مرتبط بحلول، لها علاقة بالأمم المتحدة، لها علاقة بالمنظمات الإنسانية، وهم دائما يستخدمون هذا الملف للدخول ولاختراق أي محاولة للاستقلال عنهم قد يشكل تهديد لمصالحهم في المستقبل.
نعم. طيب دكتورة اسمحي لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لنكمل هذا الحديث. مستمعينا الكرام نعود لكم بعد قليل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا صدى المغرب العربي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل حديثنا مع ضيفتنا الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا. دكتورة سهام، هل تستطيع الحكومة الجديدة برأيكم تمشية الأمور، تسيير الأمور بالشكل المطلوب، أم أنها ستفتح الباب للصراعات بأشكال وأساليب أخرى ربما؟
أعتقد أن هناك تحديات كثيرة تواجه هذه الحكومة الجديدة. يعني أنا تحدثت منذ قليل عن الملف الأمني وهو أولى التحديات التي تواجه هذه الحكومة. يعني ربما بالحد الأدنى إلى حد الآن يبدو أنه القوى الإقليمية مثل روسيا أو تركيا أو مصر أو الإمارات، طبعا مصر والإمارات يدعمون المنطقة الشرقية، تركيا هي وقطر يدعمون حكومة الغرب أو طرابلس الغرب، وكل الجماعات الموجودة في كل جبل الغربي والمنطقة الغربية وصولا إلى مصراتة، هذه كلها طبعا لها ارتباطات مع تركيا ولها ارتباطات مع قطر. إلى حد الآن هذه الدول أعلنت ترحيبها بهذه التشكيلة وأعلنت تأييدها لهذا المسار الحكومي وهذا المسار التوافق الجديد، ولكن بحذر، يعني إذا وصل الأمر إلى المس بمصالحها في مسألة من المسائل أعتقد أنهم سيقلبون الطاولة ولن تستطيع هذه الحكومة الولوج إلى أي ملف من الملفات، طالما أن هناك تدخل خارجي واضح الآن على الأرض في كل التفاصيل إذا صح التعبير التي لها علاقة بما تريد هذه الحكومة أو ما تأمل هذه الحكومة في تحقيقه، على الرغم من كل ما يقال على أنها حكومة شكلت بمتابعة وإحاطة غربية أوروبية أمريكية، ولكن قد يحاول عبد الحميد الدبيبة ربما لعب دور المخلص في هذه المرحلة بأن يستقطب أكبر عدد ممكن من الأطراف الليبيين المتصارعين لإيجاد حلول. هناك مشكلة في ليبيا وهي مشكلة القبائل والعشائر الذين وقع إقصاؤهم في الحقيقة في السابق من مسارات كثيرة ربما تفطن لها الأوروبيون الآن، تفطن لها الأمريكي الآن، ولهذا يعمل عبد الحميد دبيبة الآن على التواصل مع العشائر خاصة في الغرب وفي الجنوب لربما إعطائهم نوع من التصميمات أو الضمانات بأنهم سيكون مشاركين في أي حل سياسي لمستقبل ليبيا. لكن المشكلة أن طالما أن كل هذا المسار الذي تحدثنا عنه لا يزال مرتبط بتدخلات خارجية، أعتقد أن النتيجة لن تكون إيجابية. يعني أنا لا أتحدث بتشاؤم، ولكن أقول أن على الليبيين أن يأوا حقيقة أن الحل بأيديهم وأن المسألة يجب أن تكون ليبية وليس ارتباطا بقوى لديها مصالح. هذه القوى ربما ليس من مصلحتها أن تنتهي الحرب في ليبيا، ربما ليس من مصلحتها أن تكون دولة موحدة، من مصلحتها وهناك من يعمل على الأرض الآن لتفعيل هذا التقسيم بين جنوب وغرب وشرق، وهذه هي المعضلة الكبيرة. أعتقد أنه تحدي كبير للدبيبة لإمكانية تحقيق ولو الحد الأدنى من التوافق، لأن هناك صراعات الآن، هناك صراعات نفوذ، هناك صراعات على النفط، هناك صراعات، يعني عندما حصل الاشتباك العسكري وصولا إلى خط الجفرة، سرط الجفرة، ومعروف هذا الخط الذي يقسم وسط ليبيا وصولا إلى أبار النفط في وسط ليبيا وفي جنوبها، هذا الخط الاستراتيجي هو إن صح التعبير هو مقمع الآن من كل القوى الإقليمية المتزاحمة والمتنافسة التي تريد أن يكون لها نصيب فيه. وبالتالي إلى أي حد ممكن أن ينجح دبيبة في أن يستبعد هذه القوى من بعض الملفات أو بالحد الأدنى أن يضمن حقوق الشعب الليبي؟ هذه مسألة أعتقد أنها صعبة جداً. سنرى، سنراقب هذا الموقف، ولكن هناك الكثير والكثير في الحقيقة من التعقيدات التي قد تعطل مشروعه التوافقي الذي يعلنه الآن، بسبب أن هناك كثير من الأطراف يتحسسون ويتحذرون من إمكانية الانسياق ربما أو تسليم السلاح. مسألة تسليم السلاح، مسألة فتوى حل الميليشيات المسلحة، هذا بحد ذاته موضوع يشكل تحدي كبير جدا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون الشمال الأفريقي.
شكرا، تحياتي لكم.
حياكم الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. صدى المغرب العربي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع بعض المساهمات التي وصلتنا. المساهمة الأولى من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. إذا كانت الحكومة الجديدة تعتمد في سياستها على التوافق الدولي، فإنها حتما سوف تتحول إلى حكومة ترعى مصالح الدول المؤثرة على الأحزاب والمكونات السياسية التي تحكم ليبيا والتي توافقت على هذه الحكومة. فأين التوافق الليبي الذي به تستطيع الحكومة أن تحقق مصالح كل أبناء ليبيا بعيدا عن الأجندات الأجنبية؟ ببرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، وطبعا نتابع معكم أحبتنا الكرام. الأخ أبو الحسن من ليبيا يقول في مساهمته بأن القوى الخارجية تعيث فسادا في ليبيا، في بلدنا العزيزة المفعمة بالخيرات التي حباها الله لهذا الشعب وهذه البلاد وأهلها، ولكن هذا الشعب لا يستطيع اليوم الاستفادة والتمتع بهذه الخيرات، وإنما تذهب هدرا وفي جيوب الفاسدين، وكذلك الدول التي تقف وراء هذه الفوضى وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة التي تعيث في هذه البلاد فسادا منذ 10 أعوام أو أكثر. شكرا للأخ أبو الحسن من ليبيا على هذه المشاركة. الأخ محمد من المغرب يقول إنما يجري في ليبيا هو مؤامرة على بلادنا الإسلامية كلها، والبداية من ليبيا، وربما الخطر قادم والمؤامرة ماضية إلى باقي بلدان هذه المنطقة الهامة والاستراتيجية. يراد منها تقسيم هذه البلدان على أساس قبلي وعرقي وطائفي وشغلها ببعضها لزمن طويل حتى تفرغ الساحة لأعداء هذه الأمة. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا صدى المغرب العربي، الحكومة الليبية الجديدة، التوافق والتوافق الدولي. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا فيه إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي وشمال أفريقيا، مشكورة على هذه المداخلة الرائعة منها. كما نشكركم أحبتنا الكرام على مشاركتكم الكريمة والطيبة في هذا اللقاء، خاصة عبر الواتساب. إلى اللقاء وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو قصار الحكم للإمام الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. للإمام الرضا عليه السلام الكثير من الحكم البليغة والأقوال النفيسة، وهي حكم تستحق أن تكتب بماء الذهب لنفاستها وقيمتها العلمية وما تختزنه من معارف وأفكار. فكل حكمة من حكم الإمام عليه السلام تحتوي على العديد من الدلالات الفكرية والمعنوية والأخلاقية والتوجيهية والإرشادية. ولعله من المفيد أن نستضيء معكم في جولة على بعض قصار حكمه عليه السلام، كي نستلهم منها ما يفيدنا في دنيا آخرتنا وآخرة دنيانا. من هذه الحكم النفيسة للإمام الرضا عليه السلام قوله عليه السلام: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر. فعندما يستهين الإنسان بصغائر الذنوب ويتجرأ على المعصية وارتكاب الموبقات والمحرمات، فإن هذا يجره إلى الوصول إلى ارتكاب الكبائر. الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر. كثير من الناس يستهين بصغائر الذنوب، ولكن التجري على ارتكاب المعصية وإن كانت صغيرة شيء كبير. ولذلك ورد في الحديث الشريف: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذن إذا أصر الإنسان على ارتكاب الذنوب وإن كانت صغيرة فإنها ليست صغيرة، لأن الإنسان يرتكب المعصية ويتجر على مخالفة أوامر الله عز وجل. ولذلك على المؤمن أن يدرب نفسه على الابتعاد عن المعاصي سواء كانت كبيرة أم صغيرة. ويقول الإمام الرضا عليه السلام في حكمة أخرى: من لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير. فالإنسان الذي يرتكب المعاصي ولا يخاف من ارتكاب الأمور القليلة سيتجرأ بعد ذلك على ارتكاب الكثير من المعاصي. فعندما يبدأ الإنسان الخطوة الأولى نحو الحرام فإن هذا سيجره إلى ارتكاب حرام آخر وحرام ثالث ورابع وخامس، وهكذا يبدأ الإنسان يستهين بارتكاب المعاصي وبعدم الخوف من الله. وإذا الإنسان لم يخف من الله فإنه يمكن أن يقوم بأي ذنب وبأي معصية. ومن حكم الإمام الرضا عليه السلام يقول: صديق الجاهل في تعب. وهذه الحكمة تشير إلى أن الإنسان عليه أن يختار أصدقائه بدقة، وأن يبحث عن الأصدقاء الجيدين كما يبحث عن الأشياء النفيسة. عندما يصادق الإنسان إنسانا جاهلا، فإن هذا الصديق الجاهل سيجر عليه المتاعب، صديق الجاهل في تعب، لأن الجاهل لا يمكن أن يعطيك إلا الجهل، فسيشير عليك بأمور فيها جهالة وسيوقعك في الجهل وسيزين لك الجهل، وبالتالي فإن مثل هذا الصديق سيجر الإنسان إلى الوقوع في المتاعب، صديق الجاهل في تعب. وهذا يعني أن علينا أن نختار الأصدقاء من أهل العلم وأهل الرأي وأهل التقوى وأهل المعرفة. ومن حكم الإمام الرضا عليه السلام قوله: صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله. إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمه، عليه أن يظهر آثار هذه النعم على نفسه وعلى عياله، وأن يوسع على عائلته. ما فائدة المال إذا لم يرى أثرها على الإنسان؟ ورد في الحديث الشريف: إن الله يحب أن يرى آثار نعمه على عبده. وكما قال الإمام الرضا عليه السلام: صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله. يستحب للإنسان الغني أن يوسع على عياله في مأكلهم، في مشربهم، في مسكنهم، في توفير الحاجات الأساسية لهم، حتى يرى آثار هذه النعم عليهم. وإلا فما فائدة أن يجمع الإنسان الأموال ثم يذهب من هذه الدنيا فيحاسب، يعيش في هذه الدنيا عيشة الفقراء، ويحاسب عليها في الآخرة حساب الأغنياء. ويشعر الناس ويشعر أهل يشعر أهل هذا الإنسان بأنهم كانوا في حسرة، ويرون بعد ذلك الأموال فيتنعمون فيها، ويكون الإثم على صاحب هذا المال الذي لم ينفقه على عياله ولم يخرج الحقوق الشرعية منه. فإذا على الإنسان أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته، كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن الإنسان عندما يضيق على أهله على عائلته فإن أفراد العائلة يتمنون موت الأب لكي يتخلصوا منه. ومن حكم الإمام الرضا عليه السلام قوله: ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة. فالبخيل الشحيح على نفسه وعلى عياله لا يعيش في راحة أبدا، فدائما يدفعه الحرص على المال، ويدفعه الرغبة في تجميع أكبر قدر من المال، يدفعه ذلك إلى الشعور بعدم السعادة. فالبخيل ليس سعيدا أبدا بخلاف الإنسان الكريم. البخيل ليس لبخيل، كما يقول الإمام الرضا، ليس لبخيل راحة، فلا يرتاح لا في الليل ولا في النهار، دائما ما يفكر في الأموال، دائما ما لديه هدف تجميع الأموال، ودائما ما يحرص على الدنيا، وبالتالي لا يشعر بأية راحة. ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة. فالحسود والحسد هي من الصفات الرذيلة، والحسد يعني أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الآخرين. الحسود دائما ينظر إلى الناس ويتمنى زوال النعم التي يتنعمون بها، وهذا يؤدي به إلى عدم الشعور باللذة وعدم الشعور بالسعادة، لأنه دائما ينظر إلى الناس، دائما يراقب الناس، دائما يحسد الناس، ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا البخيل ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة. ويقول الإمام الرضا عليه السلام: السخي يأكل من طعام الناس ليأكل من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لإلا يأكل من طعامه. السخي الإنسان الكريم دائما يذهب إلى الناس، يستجيب لدعوات الناس، يشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم، يأكل معهم حتى يأكلوا من مائدته. أما البخيل فلا يأكل من عند الناس شيئا حتى لا يأتوا إليه في يوم من الأيام ويأكل من طعامه. ويقول الإمام الرضا عليه السلام في قصار حكمه أيضا: الأخ الأكبر بمنزلة الأب. عندما يفقد الأخوة أباهم فإن من يحل محله هو الأخ الأكبر. الأخ الأكبر الولد الأكبر يجب أن يكون بمنزلة الأب في العطف وتربية إخوانه وأخواته، وعليهم أن يحترموا الأخ الأكبر لأنه بمنزلة الأب. الأخ الأكبر كما يقول الإمام الرضا عليه السلام بمنزلة الأب، لكن هذا إذا قام بواجباته وتحمل المسؤولية وقام وحل محل الأب. أما إذا كان ممن لا يبالي بإخوانه وأخواته وممن لا يهتم بهم، بل وللأسف هناك أحيانا وإن كانوا كل في المجتمع من يعتدي على حقوق إخوانه وأخواته ويأكل ميراثهم ويأكل حقوقهم المالية ويحاول أن يسيطر على كل الميراث والأرث، فإن هذا ليس فقط ليس بمنزلة الأب، وإنما يقوم بجريمة تجاه إخوانه وأخواته. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك،
والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد